السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أحباب في الله، قد استمعنا لهذه الآيات التي تليت من سورة آل عمران، والوقت لا يسمح بتفصيلها كلها، لكن أكتفي ولو بآية واحدة. يقول تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. ما ملة إبراهيم؟ كلنا نعاهد الله كل يوم دون أن نشعر، في الصباح والمساء، فنقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. كل يوم نعاهد الله أن نتبع ملة إبراهيم. ما ملة إبراهيم التي أمر باتباعها؟ ها؟ ولا نعاهد الله وإحنا في البطاطا في الضياع، لا فاهمين ما نعاهد ولا نود أن نوفي بنعاهد. كل يوم نعاهد الله 3 مرات في الصباح والمساء، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين النبي محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان مشركا. وإيه الفارق بين دين محمد وملة إبراهيم؟ ها؟ والقرآن تعالى هذا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال في أخرى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فنبي الله إبراهيم له ارتباط بهذه الأمة وثيق جدا، وخاصة ملته. إيه الملة؟ ها يا إخوانا، الدين هو التوحيد. ولذلك الأثر فرق: أصبحنا على فطرة الإسلام الانقياد لله، وعلى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وهذا التوحيد، وعلى دين محمد الشرع الذي جاء به محمد، ها، بكل ما فيه. طب إيه ملة إبراهيم؟ ها؟ لا، مش أتباعه، ها؟ ما العقيدة جت في الدين يا إخوان. هو الدين ترك عقيدة ولا أخلاق ولا معاملات؟ جمع كل هذا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله يفتح عليك طريقة إبراهيم. كيف أقام الدين؟ كيف نفذه؟ يبقى الملة هنا الطريقة حتى نفهم ما نقول. الدين لا دين لله إلا الإسلام، انقياد لطاعته. هذا الدين كل الرسل دعوا إليه، إن الدين عند الله الإسلام، فكل الأنبياء دعوا للقيد لأمر الله، الطاعة، السمع والطاعة لله ولرسوله. طيب الدين هو إيه؟ كل ما جاء من وحي الله من عقائد من أخلاقيات من عبادات من معاملات، 4 جاء بها الدين. الدين نفسه تدرج، خلي بالكم الأصل في الدين واحد، الدين واحد مش 2، المنزل من عند الله واحد، وهذا القرآن الكريم. كل ما نزل من عند الله لا يخرج عن القرآن، عشان نفهم القصة بس. القرآن متى كتبه الرحمن؟ كتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نفهم القصة في تاريخها بس عشان نعرف الفرق بين الدين والملة. ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، مش القلم المصاص بتاعنا والحبر ونتأولها على أنه هو ده طالب العلم، القلم ده مخلوق فريد من نوعه، أول ما خلقه رب العباد قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وده نص الحديث. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان مما كتب هذا القرآن، كتبه في لوح محفوظ بكامله كما نراه الآن كما هو. وضحت؟ ولذا يقسم تعالى على كتابته فيقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في لوح محفوظ. ويقول في أخرى وإنه أي القرآن في أم الكتاب لدينا، أم الكتاب أصل الأول، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي الحكيم. ويقول في ثالثة بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذن كتب القرآن كما هو في لوح محفوظ. طيب ما رسالة الرسل إيه؟ جاء آلاف الرسل قبل النبيين والأنبياء بما جاءوا، جاءوا بنفس القرآن. يا أخوانا خلي بالكم، كل الرسل اتفقوا مع النبي في ثلاثة أنواع من التشريعات. التشريعات في الإسلام أربعة: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. ثلاثة منها اتفق عليها كل الرسل: الإيمانيات، الأخلاقيات، العبادات، لا تتغير من دين آدم لدين محمد، هو ده الدين. ولذا صرح تعالى فقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. المفسرين قالوا لا إله إلا أنا تعني أصلين في التشريع: الإيمانات والأخلاقيات. هتقول لي لا إله إلا أنا إيمانات بس، أقول لك لا، الإيمانات والأخلاقيات بينهم ارتباط شديد وثيق. الإيمانيات ما أخفيناه، والأخلاقيات ما أظهرناه منها. وضحت؟ ما قيمة أن يكون في قلبك كمال الإيمان ولا يرى هذا على خلقك؟ كيف يعرف الناس؟ ولذلك القرآن ربط ما بين إيمانات والأخلاقيات ربط وثيق جدا. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما في اللغة في الحصر، هذا الحصر إيه؟ إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون يبقى الكلام عن من هو؟ إخوة، الأخوة أخلاق. مفاد إنما أي ليس للمؤمن وصف للأخوة، فإذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان، هذا معنى إنما. ويعدد هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا. المحبة أخلاق، ومع ذلك نفى الإيمان لم ينفي الأخلاق، قال ولا تؤمنوا حتى تحبوا. بل النبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذا حين يبين أن الإيمان أصلا بني على الأخلاق أساسا. قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان، يعني أقوى الأعمدة التي يبنيها الإيمان. قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أخلاق. بل كاد يحصر الإيمان في الأخلاق حين قال في الحديث الحسن صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. إذن الإيمان والأخلاق كلاهما ينسجمان تحت قوله لا إله إلا الله. يبقى لا إله إلا الله عنت الإيمانيات وعنت الأخلاقيات، مش الإيمانات لوحدها. ولذلك أخطأ بعض الخطباء لما يقول لك يا سلام رسول الله ظل 13 عام يدرس العقيدة، العقيدة بس والأخلاق معا. من أول لحظة بدأ النبي يدرس في الدين علمهم التوحيد ومكان الأخلاق. من أوائل من أسلم أبو ذر الغفاري. وأبو ذر لي قصة طريفة، لأن أبو ذر ليس من أهل مكة. أبو ذر من قبيلة غفار، غفار تسكن في شمال الجزيرة العربية قرب الشام، يعني آخر جزيرة عربية على حدود المغرب الأردن، السفر على حدود الأردن في شمال الجزيرة طريق الساحل. من أين عرف أن رسول الله بعث وهو خامس من أسلم؟ بل كان يظن في البداية أنه رابع من أسلم، فكان يفاخر الدنيا يقول أنا كنت يوما ربع الإسلام، ربع عدد المسلمين، لكن هو في الحقيقة خامس من أسلم لأنه خفي عليه إيمان عتبة بن غزوان، آمن قبله قبل سيدنا أبو ذر. لكنه عرف أبو بكر، عرف بلال، عرف غيرهم الأربعة الأوائل. الشاهد الثالث الأوائل، الشاهد يا إخواننا سيدنا أبو ذر ليس من قبيلة غفار، لكن من كثرة ما سمع من علماء الشام وأحبارهم ورهبانهم عن نبي الخاتم، كان جالس في الماء في بلده ينتظر ظهور النبي الخاتم في مكة، عارف معاده منهم وجالس ينتظر. فكلما جاء وفد من مكة مسافر الشام للتجارة يتعرض أبو ذر لهم. أما ادعى أحد النبوة في مكة؟ حتى قال له أحدهم سمعنا رجلا يهمهم بشيء من هذا يعني يسر. قال ما اسمه؟ قال محمد بن عبد الله. قال فأضمرت في نفسي قلت إذن هو. والحديث في البخاري قال فأرسلت أخي. يبقى في البداية ما راحش بنفسه، أرسل أخوه حتى جاء إلى النبي في مكة فالتقى به فعاد. فلما عاد سألته إلى ما يدعو؟ خلي بالك ده أول خطوات في الإسلام. إلى ما يدعو؟ قال إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وحسن الجوار وصلة الأرحام. وأخذ يعدد كل أخلاق الإسلام من أول لحظة. اللي ظن أن الفترة المكية فترة عقيدة فقط وتوحيد دون الأخلاق أساء. الصحابة خرجوا من مكة للهجرة الأولى وهم في كمال أخلاق مع الإيمان، وخرجوا المدينة وهم في تمام الإيمان والأخلاق. لازم نفهم هذا. الصحابة اللي سافروا للحبشة من أوائل من سافروا، أوائل من هجروا، في البداية في العام الثالث من البعثة، العام الثالث. ولما زم عمرو العاص يحرض النجاش عليهم لطردهم أو تسليمهم لهم وقال له أن يعني أناس من جلدتنا خرجوا علينا بدين جديد لا نعرفه، ما آمنوا بدين آبائهم وأجدادهم ولا اتبعوا دينك، ليحرض النجاش عليه. صبأوا خرجوا عن الدين، اعتبرهم ايه؟ ها؟ ارهابيين هاربين فارين. طيب عايز استردهم. شيء عجيب يعني، لا يكتفي الكافر بكفره في بلده، لا يطارد المؤمن في اي بقعة في الارض. الشاهد النجاشي قال لهم اسلمهم لكم، طبعا واخذين هدايا عمرو العاص له ولكل الاحبار الرهبان من حوله عشان يغروهم بالتسليم الصحابة اللي في الحبشة. فالنجاشي قال لا والله حتى اسمع منهم. فارسل اليهم وجيء بهم فسألهم ما هذا الدين الجديد الذي تدينون به؟ خرجتم به عن دين ابائكم ولم تدخلوا به في ديننا؟ فتولى الحديث عنهم جعفر بن طالب قال كنا قوما ضلال نعبد الاصنام وناكل الميت. واخذ يعدد مثالب الجاهليه. فمن الله علي برسول منا نعرفه ونعرف نسبه جاءنا بدين من عند الله، أمرنا بعبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، وإلى مكارم الأخلاق وده شهده، وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وحسن الجوار وصلة الأرحام. وأخذ عدد كل أخلاق الإسلام. إذن هذا الأمر كان مسلم عند كل الصحابة من البداية، جمع الله لهم الإيمان والأخلاقيات. إذن هذا القدر اتفق عليه كل الرسل. أما أرسلنا من قبلك المرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، جمعت الإيمانات والأخلاقيات، فاعبدون جمعت العبادات. يبقى ثلاث تشريعات من الأربعة اتفقت عليها كل الرسالات. الخلاف بين الرسل فين؟ في المعاملات فقط. لذا يقول تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. الشرعة في المعاملات فقط، ده محل الخلاف. طيب التشريعات اللي نزلت على أي نحو نزلت؟ كل نبي بعث لقومه خاصة، ولم يبعث الناس كافة إلا سيد المرسلين. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحدا قبل نبيا قبل. من هذه الخمسة قال ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة وبعثت للناس كافة. وضحت؟ طيب نبي جاء لقومه بالإيمانيات بالأخلاقيات بالعبادات، اللي باقي المعاملات جاءهم بتشريع الناس بالبيئة التي هم فيها. اللي عايش مع 50-60 واحد عايزين تشريعات في الحدود والقتال والكلام ده، ولا عايزين تشريعات تناسبهم؟ فمعظم الأنبياء جاءوا في بيئات محدودة لأقوامهم، ولذلك كل نبي بعث لقوم خاص ولم يخاطب إلا قومه. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبدوا الله. كلهم دعا لهذه الطريقة إلى قوم خاص، فجاء لقومه بالشرعة التي تناسب الواقع الذي موجود عندهم، بيئاتهم أعرافهم عاداتهم. أهل العلم قالوا لاختلاف البيئات اختلفت شرعة المعاملات. كل بيئة على حسب حالها، اللي نشأ في بيئة صحراوية هتلاقي لها أعراف وعادات مختلفة عن نشأ في بيئة زراعية، عن نشأ في بيئة ثلجية زي بتاعتكم دي، مش كده ولا ايه؟ والناس كلها عرفة واحد. لذا قال أهل العلم اختلفت الطبائع باختلاف التضاريس. اللي عايش في منطقة جبلية غير ما عايش في منطقة ساحلية، اللي عايش في منطقة ساحلية على البحر، ها؟ وكذلك الطقس، اللي عايش في بلاد حارة غير البلاد المعتدل، غير الشديد الباردة غير شديد البرودة. بل قالوا ما هو أشد، قالوا حتى نوع الطعام اختلفت الطبائع به. وده علم كامل السلف كتبوا فيه مؤلفات لكن غاب عن جيلنا، كانوا يسموها علم تاريخ البلدان. استثني في العصر الحديث جمال حمدان لما عمل كتاب سموه وصف مصر كان في هذا الموضوع. هذا العلم يبين لنا أثر البيئات على أخلاق العباد، حتى نوع الطعام قد له أثر. اللي اعتاد أكل لحم الجمال هتلاقي له طبائع مختلفة عن اللي اعتاد أكل لحم الغنم، عن اللي اعتاد لك أكل لحم الأرانب، مش كده ليه؟ وذلك حديث المزارع، امرأة تصف زوجها بصفة والثانية تصف بصفة ثانية، واحدة تقول زوجي لحم جمل غس، لحم ايه؟ جمل غس فوق جبل عال، لا سهل فارتقى ولا حلو فانتقل. الثانية تقول زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب أغلبه الناس يغلب، يستوي ده بده؟ إذن أثر الطعام أثر حتى في أخلاق الناس وعادات الناس وعرف الناس. بل الأمر ده اختلاف البيئات وأثرها في أخلاق الناس، أنا شخصيا الموضوع شغل بالي فترة وأنا أدرس في علم تاريخ البلدان، تتبعته في القرآن، زغلت القرآن أشار إليه فذكر البيئات، بيئة شديدة حرارة تلاقي طبعا الناس حادة جدا، من أحر بقاع الأرض العراق والكويت، هذه المنطقة أعلى درجات الحرارة في الأرض فيها. الصيف قبل الماضي كانت درجات الحرارة في الصيف 84 درجة مئوية، عزكم الله الكفرات بتاع السيارات ساحت والسيارات واقفة في مكانها، الاكسدامات الفايبر ساحت، إشارات المرور ساحت سقطت. أحر مناطق على شارات المنطقة. أهل العراق في تاريخهم كله مع الحر الشديد تلاقي فيه عصبية سريعة وعجلة، وتكلمهم مش تحمل مع حر، تجادل معه يديك بوكس خلص عليك. فتتبعت الأمر ذهلت. بعث فيه النبي الله نوح، نبي الله نوح ما شاف العراق، فلما أراد عقوبته العقوبة المتبادرة القتل، صفوه اللي زعلك خلص عليه. لذا قال تعالى قالوا لئن لم تنتهي نوح لتكونن من المرجومين. فالعقوبة المتبادرة لهم ايه؟ الرجم. بعد مئات السنين جاء نبي الله إبراهيم، اقرب الناس اليه ابوه، قال اراغب انت عن آلهة إبراهيم؟ مش عايز تعبد آلهتي؟ لئن لم تنتهي لارجمنك. فيش عقوبة تانية؟ تلحظ في العلاقة على الدوام العقوبة الرجم. اهل الشام، انا عارف اخواننا اغلب حضور اهل الشام، اهل الشام من قديم لحديث العقوبة عندهم ايه؟ مش الرجم، الطرد، الاخراج بر. وذلك اعلى نسبة تهجير في العالم ارض الشام، فلسطين، لبنان، سوريا، الاردن، الاربعة. وضحت؟ سيدنا لوط لما بعث فيهم قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. فيش عقوبة تانية؟ آمن بناته قالوا أخرجي آل لوط من قريتكم، رجال ونسوان كل يطلع بر. بعد مئات السنين رحم سيدنا شعيب، ها؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لا تعودن في ملتنا. يتطلع بره يتلتزم بالنظام. وصلت دي العقوبة المتبادرة عند أهل الشام وما زالت. إذا بعدوا عن الإسلام فالبيئة تغلب. عندنا في مصر من زمان والقرآن ذكرها، يقول لك ابن في حضني أطلعه بره ودور عليه؟ الحضن عندنا اللي زعل الرئيس تحط في السجن. فعندنا السجون مشهورة في مصر من الأزل. لما جاء النبي الله يوسف، النبي يوسف تراوده امرأة العزيز، العزيز ده اخوان وزير الداخلية رئيس الشرطة، هي التي تراود، فلما يأبى هي اللي تتحول من خصم لحكم وتصدر حكم. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. إلا أن يسجن سكتني طيب سيدنا يوسف برأه الله أمام زوجها، راوده النسوة وجمعتهم هي. فلما راوده النسوة امرأة العزيز صرحت قطعن أيدهن خلاص الكل أذين. قالت فذلكن الذي لمتنن فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره لإيه ليسجنن، ما فيش عقوبة تانية، ولا يكون من الصاغرين. خلي بالك قالت ليسجنن بالنون مشددة ولا يكونن بالنون مخففة، لم تقل ولا يكونن كالأولى. ليه؟ لأنها بتحبه، بس ده بتعشقه موت يا ابني، ده بتعشقه موت. فهي أمرتهم بالسجن، ليسجنن جاءت من التوكيد، يعني السجن أكيد ما فيش عقوبة تانية، لكن احتقاره وتصغيره ده وإزلاله ما زلت بحبه، يعني تخلى عندكم دم تدوا القرصة بس بسيطة وتسيبوه. لذلك لم تؤكد الثانية، أكدت ليسجنن، ولما جاءت عند الصغار قالت ولا يكون من الصغيرين، يعني أرصت ودن صغيرة بس عشان يسمع الكلام. وضحت؟ بعد مداولات زوجات الوزراء اللي راودنا القرار، جلسة واثنين وثالثة، طب نعمل ايه؟ نطلق نسوانا تبقى فضيحة، طب نخليهم عاشقات ليوسف، طب نعمل ايه؟ ما بعد اجتماع واثنين وثلاثة وعشرة القرار الاخير ايه؟ ما فيش حل، نخفيه عنهم شوي، نخفيه فين؟ في السجن. لذا قلت تعالى ثم بدأ لهم، ثم تفيد العطف مع التراخي، يعني بعد عدة اجتماعات والقرار الأخير، ثم بدأ لهم ظهر لهم، اكتشفوا الذرة. ايه اللي اكتشفوه؟ الاكتشاف انه حطوه في السجن فترة حتى ينسى النسوة. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات الدالة على براءته ها ليسجننه حتى حين، فترة كده لغاية ما النسوة انتسى، ودخل مع السجن فتان. فإذا ندرك بعد سيدنا يوسف بمئات السنين جاء نبي الله موسى، لما نظر فرعون وغلبه في المناظرة قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من السجنين. ولذلك من العقوبات المتبادلة عندنا في مصر الجاهزة لكل، حطه في السجن، ارميه في السجن. وصلت؟ ها؟ عشان ما حدش يزعل. فسنة الله جرت، اختلاف البيئات من أجله اختلفت الشرائع. إذا كل تشريع في المعاملات جاء لكل بيئة بما يناسب البيئة، ولذلك رب العباد وصف كل الشرائع التي نزلت لكل بيئة التي وجدت بآية واحدة قال فيها وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا كما قال ابن القيم في تصور الواقع المراد التشريع له، وعدلا في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق في ضوء هذا الواقع. واضح المعنى الدقيق ده؟ إذا جاءت الشرائع مع كل الأنبياء، كل نبي بشرعة خاصة في المعاملات فقط، الباقي كله متفق عليه فقط، لكل جعلنا منكم شرعة منهاجة موضعها فقط المعاملات، لا الإيمانيات ولا الأخلاقيات ولا العبادات. واضح المعنى الدقيق ده؟ إذا كل نبي جاء بشرعة خاصة لقوم خاصة. لما نزل القرآن الكريم اكتشفنا أن كل التشريعات اللي نزلت لكل البيئات موجودة في القرآن، جمعها الله في القرآن. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بكامل الحق الذي أراد أن يجمع الله لكل خلق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني جامعا لكل التشريعات التي نزلت لكل البيئات التي وجدت، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه زائدا عليه. إذن تشريع الله ودين الله واحد. لما نزل القرآن لم يعد لله دين إلا القرآن، ولذلك أخذ الله الميثاق على كل الأنبياء بلا استثناء، لأن الله هو الذي نظم هذه الحدود، أخذ الميثاق على كل الأنبياء. إذا وجد النبي الخاتم اللي جاي بدين حوى كل الأديان المنزلة، تتركوا ما عندكم وتلزموا ما عنده، لأنه التمام فيه والكمال فيه. وفي هذا يقول تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، كل الأنبياء من آدم إلى نوح إلى عيسى، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم، ثم تفيد عطف مع التراخ في النهاية ليس في البداية، ثم جاءكم رسول، صفته إيه؟ قال مصدقا لمعكم، جمع لكل التشريعات التي نزلت معكم، لتؤمنن به وده موضع الميثاق، لا تؤمنن به ولا تنصرنه. قال أأقررتم كل الأنبياء؟ أيوة. وأتباع الأنبياء؟ أيوة. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي ميثاق وعهدي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. ولما يقول أفغير دين الله يبغون، أي فغير حكم الله ومن الذي يردون الذي نزل في القرآن. إذن هذا دين الله للأنبياء للرسل لكل الخلائق حتى الملائكة. وله أسلم أي لهذا الوحي من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذن دين محمد، دين سيدنا إبراهيم هو دين محمد، هو جاء بشرع خاصة لقومه لكن أمر باتباع لمحمد المبعث. فأصبح الدين الذي لا دين غيره هو القرآن. وصل الدين؟ فلما قلنا أن أصبحنا على فطرة الإسلام كلمة خلاص وعلى دين محمد، يبقى هو ده الدين الذي يعني كل الرسل والذي أخذ به الميثاق على كل رسل الأنبياء. وضحت؟ الله. طب ما ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم أخواني كيف أقام هذا الدين؟ الكيفية إزاي نفذه؟ رب العباد وصف تنفيذه فقال تعالى إن إبراهيم كان إيه؟ أمة، يعني أعطى وحده في التنفيذ والتطبيق عطاء أمة. فمطلوب من كل مسلم أن يكون إيه؟ أمة. دي الخلاصة، مطلوب من كل مسلم يكون إيه؟ أمة، يعطي عطاء أمة. ما احنا أمة عليه، بس أمك أحيانا تعبانة، لكن سيدنا إبراهيم أمة على أرقى مستوى. لذا مدح الله مرة قال أمة، ومرة وضح مدح عطاءه كأمة فقال وإبراهيم الذي إيه؟ وفى. يعني وفى يعني أعطى بزيادة، أعطى بزيادة. يبقى أمة أعطت غاية العطاء بل فاقت الكل في العطاء. هو ده سيدنا إبراهيم. يا إخواننا عشان نقرأ تاريخه، سيدنا إبراهيم ولد في العراق وظل يدعو أهل العراق 60 عام، بعث على 40 وما هاجر إلا عمره 100. 60 عام دي دعا فيها كل طائف المجتمع، الحاكم المحكوم. ورب العباد يحكي لنا مواقف منها. دعا النمرود، النمرود حاكم بلد ومدعي الألوهية رقم 2، فرعون رقم 1 والنمرود رقم 2. سيدنا إبراهيم دعا، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت إلى آخر الآيات. فدعا النمرود وحاوره. مين اللي حول النمرود؟ ها الملأ، وكان أغلبهم فلاسفة وفي كل عصور أصحاب الفكر أصحاب الفن أصحاب الفلسفة، هم اللي بيحطوا بالحاكم في كل عصر مصر. الملأ بتاع النمرود كان مين؟ عباد القمر، عباد الكوكب، عباد الشمس. سيدنا إبراهيم نظرهم فرقة فرقة، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. طبعا بعض الفلاسفة في العصر الحديث والخاصة الفلاسفة اللي بيسموا نفسهم فلاسفة الإسلام ولك يا سلام شفت رحت سيدنا إبراهيم مش شك اليقين أو شك وبعدين أيقن. يا أخي شكك دبوس في قلبك، سيدنا إبراهيم ما شك. لا الآية تخدمهم والنصوص تخدمهم. الآية قبلها يقول تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فوصل لليقين قبل أن يناقش الفلاسفة، وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل، الفاء تفيد التعقيب والترتيب والسرعة، يبقى بعد ما وصل لغاية اليقين بدأ الحوار. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هذا ربي هل هي للإقرار ولا للإنكار؟ ها للإقرار ولا الإنكار؟ اللي قالوا من الشك اليقين قالوا الإقرار، لكن حقيقتها أنها الإنكار ليس الإقرار. ليه؟ لما يجي الواحد يقول لفلان ده أسد وأنا أعرفه، فلما شفته لقيته سفروت ما أصلحش أرنب، فأقول له هذا أسد؟ يبقى أنا بقول إنه أسد ولا بنكر عليه؟ خلصت. لما يجي الفلاسفة أقول له أنا ربي النجم ده، فأقول له هذا ربي؟ يعني هو ده ربي؟ فقولة إبراهيم هذا ربي للإنكار للإقرار،
فلما جن عليها الليل قال رأى الكوكب قال هذا ربي، فلما أفل قال أحب الأفلين، اللي لا يغيب مش عجيب. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، هو ده ربي يقنا ها جماعة عباد القمر هذا ربي. فلما أفل الدليل هو قال لئن لم يهديني ربي، يبقى هما من ده ربه ولا عارف ربه؟ عارف ربه موقن، والقرآن نصص موقن قبل أن يحاورهم ها. قال هذا ربي ها. فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. هذا يسمى في اللغة تعريض، يسموه ايه يعني تعريض؟ عايز اقول لهم تضلين ولاد كلب، فلو قال انتوا ضالين هيحاربوه. فقال لهم لا لا، لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، هبقى زيكم كده. هم ايه ده بيسموه التعريض او التوريه، انت تنطق كلمة لها معنى ظاهر قريب ولها معنى بعيد، انت تقصد البعيد واللي قدامك يرى القريب، دي بيسموها التورية في اللغة العربية. يعني اخفف عنكم بطرفة، كان عندنا اتنين شعراء في مصر مشهورين جدا، امير الشعراء احمد شوقي وحافظ ابراهيم. حافظ ابراهيم شاعر النيل عندنا مشهور بهذا. حافظ ابراهيم نشأ يتيم، ابوه توفى وطفل وتولاه عمه، وكان يعني بيدنق عليه في النفقة، ففي يوم راح عمله قصيدة طويلة جدا خلاصتها يعني ثقلت عليك معيشتي في أول القصيدة، في الآخر قال له إني ذاهب متوجه في داهية، أنا رايح في داهية إنساني بقى. وجاء إلى القاهرة يسمع إن في نادي اسمه نادي الأدباء وفي شوقي وفي الشعراء، فجاء قعد يسأل لغاية موسى نادي الأدباء، وقف أمام الباب منتظر شوقي يعدي مر، فأول مرة شوقي قال له بيت شعر عجبه، قال له تعال عندك غيره؟ فسمع له مجموعة أبيات قالها، شافه طفل يعني شاب صغير يتيم فقير رس الثياب، فتبناه شوقي. شوقي كان أم وصفة الملك، مبسوط مليل، فبدأ ينفق على حافظ، كل ما يعود في النادي هو اللي يدفع له ثمن القهوة والشاي كافي، وحافظ قاعد معه. حافظ موهوب، وموهوب عنده ملكة الإلقاء، لما يلقي قصيدة يهدي اللي قدامه. شوقي لا يحسن الإلقاء، مع أن شوقي أمير الشعراء لكن لا يحسن الإلقاء، ما عارف شو القصيدة يألف بس. فكان لسان حاله حافظ، كل قصيدة ألفها شوقي اللي كان حافظ. فشوقي تبنى لغاية ما يفهم حصل الطرفة، شوقي عايز حافظ معاه في الجلسة، وحافظ مستعجل عايز يقوم وراه مشوار، كل ما يفكر يقوم شوقي مش راضي يدفع الحساب عشان يخليها قاعد جالس، هو نفسه يقوم خايف الجلسون يقول له هات ثمن القهوة. فلما طالت الجلسة راح لاسع شوقي بيت شعر، قال لي يقولون إن الشوق نار ولوعة، فما بال شوقي أصبح اليوم باردة، يقولون إن الشوق نار ولوعة فما بال شوقي أصبح اليوم باردة. ما بال شوقي اللي يسمعها واحد بيتكلم على أشواقي، لكن نقص شوقي اللي جنبه ده بقى النهاردة بارد ليه؟ يقولون إن الشوق نار ولوعة فما بال شوقي أصبح اليوم باردة. شوقي تفطر راح دفع الفلوس وقال له هتكمل قصيدة، هيألف له قال لك نخلص من هجاء حافظ وواحد شاعر والشعراء يعني يتبعه الغاوون. فإذا ندرك، لكن شوقي أراد أن يردها له، دفع الفلوس وطلع وصل على آخر باب النادي، فلسعوا بيت أنت هتورع علي هورع عليك. قال وأودعت الأمانة إنسانا وكلبا فضيعها الإنسان والكلب حافظه. هذه تورية وتعريض، لما يقول لئن لم يهديني ربي لأكونن قوم الضالين، يعرض بهؤلاء أنهم كلهم ضالين. ثم جاءت الثالثة اللي وصل إليها الملك نفسه النمرود، إن حاول يوحد الآلهة على عبادة الشمس، عمل كلام ده النمرود وعمله إخناتون في مصر، وعشان كده يسمون الآن إخناتون، يقول لك ملك التوحيد، التوحيد وحد الآلهة في عبادة الشمس بقى موحد سلامات، هو ده التوحيد. لذلك سيدنا إبراهيم يقول تعالى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، هو ده أكبر إله عندكم؟ هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فدل هذا على يقينه قبل الحوار وعند الحوار وبعد الحوار، ما شك. لذا جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم. إبراهيم ما شك، ولو كان في شك كنا نحن أحق به منه. ليعلمنا هذا الدرس حتى نتعلم أدب التعامل عن الأنبياء. الشاهد يا أخواني، سيدنا إبراهيم حاور الملك، حاور الساسة والقادة كلهم، حاور أبوه صنع الأصنام، حاور الرعية كلها عباد الأصنام، بل حطم الأصنام بيده، غير منكر بيده، وهو لوحده. تخيل فرد واحد يواجه الدولة بأكملها. 60 عام يدعو في العراق من سن 40 حتى 100، ما آمن معه إلا واحد، وأبو الأنبياء، عشان لا نيأس من الدعوة. احنا مطالبين بالبلاغ وإن لم يؤمن أحد. 60 عام وأبو الأنبياء وأفصح الأنبياء، وما آمن معه إلا ابن أخيه لوط ومراته. في هذه الفترة لما حطم الأصنام، ده كانت الكارثة الكبرى بالنسبة للدولة، حطم الأصنام، وحصلت الحوار اللي حصل بينهم، وفي الآخر قرروا إحراقه بالنار. بل في عبارة عجيبة، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم. سمعنا إيه؟ فتى يذكرهم. يقال إبراهيم الفتى ده كان سنه كم وقتها؟ 100 عام. عشان إخواننا كبار السن لا يستكثر سنهم، مش كده ولا شكاب ستار؟ ها؟ فتى 100 سنة، يبقى احنا ايه؟ سمعنا فتى يذكرهم. يقال له إبراهيم. الشاهد يا اخواننا لما حاولوا حرقه خرج، بعد محاولة الحرق وربنا نجاه، خرج مهاجر ومعه سيدنا لوط وزوجته. عشان يطلع من العراق للشام استغرق الرحلة منه 20 سنة، ماشي هو ابن عمه ومراته وبغنماته، كل ما ينزل على قرية يجلسوا معاهم يقعدوا فترة، وبعدين يتمشوا تاني يكملوا الرحلة، ها، وبعدين قرية تانية ويكملوا الرحلة. الفترة دي اللي تكونت فيها اللغة العبرية. ليه العبرية؟ كل دي قبائل عربية، لكن كل قبيلة لها لهجة. فسيدنا إبراهيم تعلم لهجة من القرية دي ولهجة من القرية دي، جمع في الآخر طريقة في الكلام سميت بالعبرية. من شاء العربية الآن العبريين يقول لك لا، ده العربية أصلها العبرية. الله يخيبكم، العبرية جذور كلمتها كم؟ 5-6 آلاف جذر. اللغة العربية فيها 80 ألف جذر ب16 لغة. وضحت؟ بل العربية هي أقدم لغة يا أخوانا. الكل يتفق أن نبي الله هود كان عربيا، وصالح كان عربيا. هود كان إمتى؟ بعد سيدنا نوح، قبل سيدنا إبراهيم. كل دول أنبياء عرب وجاءوا باللغة العربية. نفهم هذه القصة إخواننا، ندرك أقدم لغة، وهي لغة القرآن، وهي لغة أهل الجنة، لغة الوحي. وضحت؟ ندرك هذا المعنى. الشاهد يا إخواننا لما وصل الشام، وصل لمنطقة بيت المقدس، وطلب من ربه أن ربنا يعني يهبه الذرية في هذا التوقيت العجيب، فرزق بولدين. الولد الأول إسماعيل أمر أن يعمر به بيت الله الحرم الأول، وده الارتباط بين إن أول بيت وضع الناس إلا الذي ببكة، وبين أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. أول بقعة أرض ظهرت في الأرض كانت مكة. الأرض لما خلق الله كان الماء يغطيها بالكامل، ما كان فيها يابسة. أول بقعة يابسة برزت في وسط المياه كانت مكة. ثاني بقعة برزت بيت المقدس، وبني على هذه البقعة مسجد، وعلى هذه البقعة مسجد. بني المسجد الحرام في مكة، بنى قيل آدم هو اللي بنى قواعده، وقيل بنته له الملائكة. وثاني مسجد وضع كان بيت المقدس. بين هذين 40 عام، كما جاء في الحديث الصحيح لما سئل النبي عن أول بيت وضع قال البيت الحرام، قال وثاني بيت قال المسجد الأقصى، قالوا كم بينهما يا رسول الله؟ قال 40 عاما. 40 عام حتى نقرأ التاريخ. رب العباد أراد أن يجعل سيدنا إبراهيم الملك المتوج في عمارة البتين، فرزق بالولد إسماعيل، وأمر أن يهاجر بزوجته ولده ليجعله عند البيت الحرام ليعمر هذا المكان. وظل هو ولده إسحاق في المسجد الأقصى ليعمر هذا المكان. فالدين كله دار على إبراهيم. ورايح جاي من الشام لمكة، نزل مكة كم مرة؟ خلي بالك وعمره كام؟ ده عدى 120 يا اخوانا. ويطلع من الشام لمكة يضع زوجته وولاده، ثم يرجع، ثم يذهب مرة أخرى يطمئن على حال زوجته وولاده، ها؟ وابنه صغير، ثم الزيارة الثالثة ليعلمه أنه رأى في الرؤيا أنه يذبحه وتحصل قصة الذبح، ثم في المرة الرابعة يأتي بعد أن كبر وتزوج ويسأل حال امرأته عن حاله، ثم يأتي في المرة الخامسة ليبني الكعبة. رايح جاي من الشام لمكة على رجليه. اخوانا العطاء ده عطاء يقدر عطاء فرد ولا عطاء أمة؟ 60 عام في العراق، 20 عام في الطريق، وسنين رايح جاي على مكة ليعمرها، 5 حالات وبينها سنين، نزل مصر دعا أهلها، كل ده على رجليه. لذا أمرنا الله باتباع هذه الملة التي سلكها نبي الله إبراهيم حتى صار في عطائه أمة، ليجعل الله من كل فرد في أمة محمد أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وضحت؟ أأسف للإطالة وأكتفي بهذا القدر حول هذه الآية. ولذلك رب العباد ربط بين ثم أوحينا، وقل صدق الله، فاتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين، إن أول بيت وضع الناس الذي بكر، ليعلمنا أن هذه الملة دار عليها الدين. فالدين كله بعد نبي الله إبراهيم مداره إما على مكة على بيت المقدس، وكل هذه قام بعمارتها إبراهيم وأولاده إلى قيام الساعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.